بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على ما من به علينا من نعمة الإسلام والإيمان ومن نعمة الاعتصام بالكتاب والسنة ومن نعمة التمسك بمنهج السلف في التعامل مع النصوص. الموضوع الذي سأتحدث عنه هو جديد وقديم. من ناحية جديد، وذلك بالنظر إلى الشكل الذي اتخذه منهجا يسلكه كثير من المنحرفين، وبما اتخذوا من بعض الآليات التي لا تخلو من شيء من التدليس في تسميتها وتسويقها، وهو قديم لأنه يأتي في إطار سلسلة طويلة في التخلص من النصوص. هذه السلسلة هي قديمة بقدم الانحراف. كل من أراد أن يتخلص عن جزء من الحق تخلص عن جزء من النصوص التي تدل على ذلك الحق، وتخلص منها بطرق وآليات معروفة. ومن الآليات المعروفة ما نجدها عند المتكلمين من الأمور التي للأسف سوقت ووظفت ووطنت في بعض العلوم الإسلامية، وكان هذا هو الخطر الذي لازلنا نعاني منه، أن تلك الآليات التي استحدثت للتخلص من النصوص وطنت في بعض العلوم الإسلامية. سنجد في الورقة التي نعرضها أن تلك الانحرافات القديمة ستعتبر إسلامية بالنظر إلى مدى الانحراف وعمق الانحراف الذي نجده عند المحدثين والحداثيين. ولذلك سنجد أن ممن يرد على هؤلاء الحداثيين أولئك الذين سهلوا طريقهم بسلوك طريق التأويل وغيره من المعاول التي كانوا يستخدمونها، سنجد أن ممن يرد عليهم المتكلم، وكأنهم يقولون أنتم تجاوزتم الخطوط الحمراء التي كنا قد عيناها، لا بد أن تقفوا عند الحد الذي نحن رسمناه لكم. وللحداثيين أن يقول أن خطوطكم قد ابتذلت من زمان، تجاوزها القرامطة، تجاوزها الباطنية، تجاوزها كثير منكم، كل من أراد أن يخرج من شيء من الحق تجاوزها من زمان، وهي مبتذلة من زمان. حجم الخلاف بين القديم والحديث في حجم الانحراف، في حجم الانحراف وفي تسمية الوسائل بأسماء مختلفة. سنجد أن الحداثيين يتسلحون بألفاظ ومصطلحات فارغة عن مضامين محددة. عدتهم في تسويق بضاعتهم تلك المصطلحات الفارغة، مثل ما كنا نتعامل مع المتكلمين. عدتهم في تسويق باطلهم الألفاظ المجملة التي عرفناها وعرفنا مبادئها وعرفنا أصولها وفروعها، عرفناها وناقشها الأئمة مناقشة تفصيلية لفظا لفظا. وكما قلت، ما سنجده يفوق توقعات المتكلمين أيضا. حتى المتكلمون ما كانوا يتوقعون أن سبلهم ستوصل بعضهم إلى هذا الانحراف الذي هو انسلاخ من الدين بكليته. فنبدأ بالحديث عن النص. ما هو النص؟ إن النص الشرعي كتاب وسنة، هو الشريعة، وهو بداية الشريعة وآخره، ومنطلق الشريعة ومدار التكليف ودستور هذه الملة. والعناية بالنص مطلب شرعي، وسيلة ومقصدا، وعليه أساس الدين كله، بل هو الدين كله. الدين عبارة عن النصوص. يقول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. من عظمة هذا الكتاب أن منزله هو الله عز وجل. إنا أنزلنا إليك. من عظمة هذا الكتاب أنه أنزل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلنا إليك. من عظمة هذا الكتاب أنه أنزل بالحق، والحق يشمل ألفاظه ومعانيه، فهناك حق ثابت تعبدنا به وكلفنا به. لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ويقول سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، مثل الآية السابقة. إلا أن هنا بين الله عز وجل أساس ذلك الحق، وهو عبادة الله عز وجل وحده. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالقرآن حق بألفاظه ومعانيه، وهو خطاب الله تعالى للمكلفين للتعبد به وتلقيه واعتقاده واعتماده والصدور عنه، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي وحي لها حكم القرآن في التلقي وفي الاحتجاج. وقد قامت دعوات كثيرة قام بها المنحرفون قديما وحديثا للتخلص من النصوص كليا أو جزئيا، ولصد الناس عن دين الله عز وجل من خلال التشكيك في ثوابت الإسلام وزعزعة الثقة في مصادره الكتاب والسنة. ومن تلك الفتن أو الدعوات ما سمي أخيرا بالقراءة المعاصرة للنص الشرعي. نحن نتحدث هنا عن قراءة معينة يتبعها أناس معينون لهم أسلوب ومنهج معين، ولا نقصد القراءة المعاصرة، القراءات المعاصرة، لأن كثيرا من القراءات المعاصرة هي منصبة على فهم الكتاب والسنة. ولكن هذا مصطلح انتشر وشعر دالا على قراءة أولئك الذين سأتحدث عنهم هنا. والقراءة المعاصرة والقراءة الجديدة أو القراءة الحداثية أو تجديد الدين أو تجديد التراث كلها مصطلحات مختلفة لظاهرة واحدة، وهي ظاهرة إعادة قراءة النصوص الشرعية بطريقة حديثة معروفة. وسأذكر هنا أشهر الانحرافات قديما لأربط الجديد بالقديم. أشهر الانحرافات التي استهدفت مكانة النص الشرعي. إن من المهم بعد معرفة مكانة النص الشرعي قرآنا وسنة أن نتساءل لماذا تم التعدي على مكانته وكيف، وما هي أشهر الانحرافات التي استهدفت مكانته ولا زالت. والجواب أن أهم ما استخدم قديما لإضعاف مكانة النص الشرعي الفلسفة، ولا زالت تعمل عملها إلى الآن. ومن المعلوم أن التأثر بالفلسفة المستوردة اليونانية وغيرها أنتج علم الكلام، وهو في مجمله عبارة عن إعادة تقويم النصوص الشرعية التي تتعلق بأصول العقيدة، التوحيد بأنواعه، والقدر والعدل والإيمان. وبسببه ظهرت توجهات لتقليص دور النص الشرعي ولتحجيم مجالاته واختزال آفاقه. وتم في هذا السبيل جعل مسلمات الفلسفة مرادفة للعقل الصحيح. العقل الصحيح هو منتجات ومخرجات الفلسفة، يؤول لأجله كل نص يصادمه وما أكثرها. القدح أيضا ما تم في سبيله، القدح في ثبوت الأحاديث النبوية بحجة أنها أخبار آحاد وهي لا تفيد اليقين عندهم. وسنجد أن أصحاب القراءة المعاصرة لا يعرجون كثيرا على الأحاديث، وسأذكر هذا أيضا فيما سيأتي. لماذا؟ لأن المتكلمين كفوهم هذه المؤونة، ما يحتاجون، فبقي لهم القرآن. وتم أيضا في هذا السبيل القدح في مكانة الأدلة الشرعية عموما وتقديم العقل عليه، عقولهم الملوثة، بحجة أن العقل أصل النقل. هذا كله تم سابقا، ولا بد من الانتباه إلى حقيقة العقل هنا، فهو عبارة عن عقول الفلاسفة وليس هو العقل الذي فطر الله الناس عليه. وتم أيضا في هذا السبيل القدح في قوة دلالة الأدلة النقلية عموما والزعم بأنها كلها ظنية دلالة. وتم أيضا في هذا السبيل التخلص من كثير منها بحجة أنها من المتشابهات النصوص. لاحظوا كم من المعاول هنا تنهش النصوص يمينا ويسارا. القراءة المعاصرة التي سنتحدث عنها ستجد الكمية قليلة، الكمية التي بقيت لها قليلة، وستسلط عليها آلة مستوردة وهي جاهزة حتى بلونها وشكلها، ستسلطها عليها لتتخلص منها بكاملها. كل هذا لازلنا مع الفلسفة القديمة، وأصحاب تلك الفلسفات التي تأثر بهم المتكلمون قد غاب شمسهم وخضدت شوكتهم ورغمت أنوفهم، وقد ظهرت كلمة الله تعالى عالية شامخة عزيزة، واكتسح الإسلام أمم الكفر وأسعدهم بنوره وظلاله الوارفة، واجتاح رؤوس الضلال ومصادرهم، وألغى اعتبار مخلفات الأمم الوثنية الكافرة واعتبرها من مصادر الزيغ والضلال، ودحر جيوش الشيطان واقتلع حصونه، فالكلمة للإسلام ومصادره من الكتاب والسنة. فمن الغريب أن الذين تأثر بهم المتكلمون كانوا مغلوبين، ليس لهم من وسائل التأثير ما يشفع لكفرهم أن ينتشر ولا وينافس أصول الإسلام وثوابته. ولكن ما حصل في هذه المرحلة على ما فيه من الخطورة لم يصل إلى في مجموع أدوارها إلى دعوة استبدال النص الشرعي كلية بمصدر آخر. لازلنا في المراحل القديمة باستثناء ما كان عند بعض الفرق الباطنية، فلا زالوا يحومون حول النصوص ويأخذون منها ما يرونه حقا ويتركون منها ما يتصادم مع معتقداتهم. إلا أن الوضع قد تغير مع التأثر بالفلسفة الحديثة ومع موجة مقلدي المستشرقين الذين أرادوا التخلص من النصوص جملة، ولكنهم سلكوا طرقا تجنبهم من المواجهة العلنية مع النصوص، ولذلك تدثروا بنظرية إعادة قراءة النصوص. نحن نتحدث عن المرحلة التي نعيشها الآن، وإلا أصحاب القراءة المعاصرة أنفسهم كانوا واضحين في علمنتهم وفي رفض الإسلام كلية، كانوا واضحين، ولكنهم جربوا أن هذا لا ينفعهم وأن هذا يزيد الفجوة بينهم وبين المسلمين. أشكالهم معروفة، فلا البيئة الإسلامية لا تتقبلهم ولا يستطيعون أن يؤثروا، ولذلك اختاروا منهج المواجهة الباطنية. والتأثر بالفلسفة الحديثة منعطف جديد في مسيرة الانحرافات المتعلقة بالتعامل مع النصوص، والفلسفة الحديثة مزيج من الفلسفة القديمة وشبهات حديثة يتبناها المستعمرون والغربيون والمستشرقون. وقد أنتج التأثر بالفلسفة الحديثة ما يلي: التأكيد على مكانة علم الكلام، لأنه هو العلم الذي يحقق معاربه، وهناك بحوث وكتب كثيرة جدا في هذا المجال. طبع حديثا كتاب في مجلدين، وهو عبارة عن بحوث المستشرقين التي تتعلق بعلم الكلام، والذي يقرأ في هذه البحوث يجد كيف أن المستشرقين يشيدون بالمتكلمين عموما وبالمعتزلة خصوصا. وأنتج أيضا قذف شبه أخرى لإضعاف مكانة النص الشرعي والأدلة الشرعية، وأنتج أيضا الدعوة إلى إلغاء قدسية النص الشرعي تماما وتحويله إلى موروث تاريخي يلجأ إليه حسب الضرورة والحاجة، وإلا يستبدل بكل ما يرونه محققا للمصالح زعموا. وقد قامت تلك المجموعات المشؤومة تطالب بالتجديد في الخطاب الديني للتخلص منه نهائيا. نجد أن كثيرا من الناس يدندن حول تجديد الخطاب الديني، يريد أن يتخلص منه نهائيا. وتمثلت هذه الدعوة في النظرية الموسومة بتاريخية النص الديني وفيما سمي بالقراءة الجديدة للنص الشرعي، وفيما يلي تلخيص لما يدعو إليه هذا الفكر. سأتحدث عن الأمرين: تاريخية النصوص والقراءة الحديثة، لأن هذين الأمرين مرتبطان عندهم. قالوا: لا بد من التعامل مع النص من منحى ثقافي أدبي بحت، ليكون النص القرآني في مستوى التناول والتحليل. كل واحد يحللها وينقدها وينظر فيها يعبث، قابلا للتغيير والتحوير والإلغاء. شأن النصوص الثقافية المتداولة، فمتى ساهم هذا النص أو ذاك النص في تنوير العقل البشري فهو مقبول، لكن لا بد أن يرفض حين لا يساعد على التقدم. يقولون أيضا إن النص الشرعي جاء متوافقا للعلل الموجودة في الأزمنة التي نزل فيها وكان مناسبا لها، لكنه غير مناسب للعقل المعرفي الحديث. ويقولون إنه لا بد من هذا التأصيل لأنه هو المناسب لتجديد الفكر والخطاب الديني، لأن به يمكن تطوير النص بما يوافق الواقع المعاصر. الحقيقة هذه الأفكار عموما هي عبارة عن تطوير النصوص للواقع، فالنصوص مطلوب منها أن تشرع كما يقولون الواقع. كل ما عليه الغرب المطلوب من النصوص أن تشرعنه، فإن حصل منها هذا الشيء فهي مرحب بها، وإلا فسيعاد قراءتها ولن يكتفى بالفهم الذي أجمع عليه المسلمون أبدا. سيأتي أركون ومركون وكركون سيعيدون قراءته حتى يشحرروه ويصلوا فيه إلى ما يريدون. قالوا لا بد من ربط النص بسبب نزوله واعتبار السبب علة لا مناسبة. نحن عندنا عند المسلمين عموما العبرة برموم اللفظ لا بخصوص السبب، أليس كذلك؟ عندهم لا، إذا نزل القرآن في مناسبة معينة حصر عليه، وإذا ورد حديث في مناسبة معينة حصر عليه، حتى يمكن تعطيل النص بناء على ذلك لغياب العلة. الآن أنت لماذا تستدل به؟ لأن العلة انتهت، لأن الأحكام تدور مع العلل وجودا وعدما. ولذلك قالوا إن أحكام التشريع في القرآن ليست مطلقة ولم تكن مجرد تشريع مطلق، فكل آية تتعلق بحادثة بذاتها إلى آخر ما قالوا. ولأجل هذا السبب لم يقدسوا من التراث سوى ما يتعلق بأسباب النزول. هؤلاء الجهلة الذين جهلهم مطبق تجدهم يركزون على أسباب النزول، هذا هو الذي يقدسونه. والذي ينظر في كلامهم يظن أنهم قد أبدعوا في هذا المجال. هم يريدون أن يقولوا أن هذه النصوص قد ولى زمانها لأن العلل انتهت. ولماذا لا نستدل بها؟ كما قلت هذا هو الباب الوحيد الذي يقدسونه من التراث، وإلا التراث كله سيرمى بسبب أو بآخر. خلاصة دعوتي أن النصوص الدينية نتاج ثقافي أفرزته أوضاع اجتماعية وثقافية معينة غير الأوضاع الراهنة، وأن العقل البشري اليوم تجاوز هذا العقل الديني الذي مرجعيته النص. أنا سأذكر أن أكثر أئمة هؤلاء أصلا ماركسيون شيوعيون رافضة، وهذا الفكر في الحقيقة يسعى إلى تكوين رؤية موازية للرؤية الإسلامية الأصيلة، ولها امتدادها إلى الفكر الغربي، ويسعى إلى إحداث قطيعة مع النص الديني بجميع مكوناته، وتقضي على المرجعية الدينية وتستبدل ذلك بالقيم والمرجعيات المستمدة من الفلسفات المادية التي تجاوزت الخطاب اللاهوتية والميتافيزيقية وتتصف بخصائص المعرفة العلمية. أصحاب القراءة الحديثة بنوا على جهود المتكلمين والذين اعتمدوا على التأويل في تجاوز النصوص التي رأوها مشكلة، ولا ريب أن ظاهرة التأويل تختلف بناء على الآليات التي يتم بها فهم النص. ما هي الآلية التي بها تفهم النص؟ آلية فهم النص تسبق النظر في النص. هناك آلية بها يتحدد كيفية فهم النص، وهذه الآلية بالنظر إلى هذه الآلية سيتفاوت حجم التخلص من النصوص.
ولا ريب أن ظاهرة التأويل تختلف بناء على الآليات التي يتم بها فهم النص، فالمعاصرون تجاوزوا المتكلمين تماما كما تجاوزهم الباطنية من القرامطة وغيرهم قديما، وبالتالي فالتأويل في الفكر الغربي المعاصر وللأسف في الفكر العربي المعاصر قد انحرف أكثر، حتى إنه قد تم إفراغه مما اعتبر مفهوما إسلاميا. في السابق المعاني التأويلية كانت تعتبر إسلامية، أليس كذلك؟ بجهود أولئك المتكلمين، ولكن المتكلمين الآن هم أيضا في أزمة، هم أمام الناس لا يحترمون إسلامهم أيضا، الإسلام المبدل. تم إفراغه مما اعتبر مفهوما إسلاميا وهو لم يكن إسلاميا، ولكنه كان كلاميا وصوفيا وباطنيا، وعبئ الآن بمفاهيم علمانية تهدر المراد بالنص مرة واحدة. قاد هذه الحركة كثيرون، منهم أو على رأسهم محمد أركون، وطيب تيجيني هذا السوري ماركسي شيوعي، وحسين مروة رافضي ماركسي من لبنان، وأدونيس نصيري ملحد سوري، حسن حنفي نشأته ماركسية وكان يقول أنا ذو وجهين، أنا من ناحية فيلسوف ومن ناحية نبي. وهناك رسالة علمية في تناقضاته، يقول صاحب الرسالة التقيت به مع حسن حنفي وقال لي سمعت أنك تكتب أو تحضر رسالة عني، قلت نعم، قال لي طلب أرجو أن تلبيه، قلت له ما هو؟ على الرأس والعين ما هو؟ قال أنا حسن حنفي، أنا من ناحية نبي ومن ناحية فيلسوف، فأرجو أن تتحدث عن الجانب الفلسفي. يقول قلت له كما أنك صارحتني سأصارحك أيضا، إذا ألغيت جانبا من جوانب تناقضاتك رسالتي لن يكون لها أي اعتبار. يقول هذا الذي جورج ما أدري إيش، يقول كل ما يقوله حسن حنفي لا تبحث عن الرد من خارج كلامه أبدا، ولا تبحث عن الرد في كتاب آخر، لا في نفس الكتاب. هؤلاء أئمة العلامة شحرور وغيرهم، ومنهم نصر حامد أبو زيد ومحمد عابد الجابري، هذا قد يكون أشهرهم لأن كتاباته كثيرة، عنده سلسلة في نقد العقل العربي، نشأته ماركسية، وغيرهم من رواد حركة الفكر الحداثي. هذا الصنف لا حدود عنده في التجديد، وهو باختصار يدعو إلى إرادة قراءة النص الشرعي وإلى إرادة النظر في الاعتقاد حوله بدون استثناء مجال من المجالات، سواء كان عقديا أو في العبادات أو في الحدود أو في قضايا المرأة أو غيرها. ففي الجانب العقدي مثلا يدعو هذا الصنف إلى التحرر من مسلمات النصوص التي يرونها تتعارض مع شروط العلم المزعوم، والتي تريق البحث وتقف حاجزا أمام حرية الرأي ومساءلة النص، وهكذا في بقية المجالات، وفيه انسلاخ من الدين باسم التجديد. من الأمور التي لاحظتها في أصحاب الانحرافات الجديدة أن أكثرهم يستدل بالعلم ومخرجاته ومنتجاته، وهم سبحان الله من أبعد الناس عن العلم الحديث. من آثار هذا الفكر أنك تجد مقولات كثيرة تصادم النص الشرعي وتدعو لرؤية مغايرة بالكلية ومصادمة تماما للمسلمات الشرعية، وتجد مع ذلك دعوة أن كل ذلك بحسب كاتبه لا يعارض النص ولا يناقض أحكامه، وإنما يخالف تفسيرا فقهيا أو عقديا معينا لا يقره النص ولا يتوافق مع أصول الشريعة. أرأيتم أن هذه البلية عامة؟ يعني تجد هذا وذاك يقول أنا ما خالفت النص، أنا خالفت الفهم الذي يتبناه الوهابي، هذا يكفي لصد الناس عن هذا الله. أنا خالفت الفهم الذي يتبناه هذا الرجل أو ذاك الرجل، وخاصة إذا قالوا الفهم الذي يتبناه المتشددون. وهذا خيط عام يجمع أكثر أصحاب القراءة المعاصرة. لماذا القراءة المعاصرة؟ لماذا؟ نحن نجد أن كثيرا من الزنادقة لا يعرجون أصلا إلى النصوص، النص هذا لا يهمه أصلا، أليس كذلك؟ وهؤلاء كما شفنا أكثرهم ماركسيون، يعني ما الهدف من أن تحوم حول النص؟ لماذا؟ أولا الذي ذكرته أنه أوهم الناس، أنه لا زال مع الناس ولم يخالف إلا فهم شريحة معينة ينبذها الكثير، وللأسف هم نجحوا في هذا كثيرا. هذه الشرذمة قليلة جدا، وسأذكر قليلة جدا ومغمورة، ولكن الوسائل هذه هي التي ونجحوا في هذا. أي فهم تقصد يا أخي؟ أنت خالفت كذا على أي فهم؟ على أي قراءة؟ سبحان الله. وكأن النصوص من الكتاب والسنة إلى الآن لا تدل على حق معين ثابت، إلى الآن مفتوحة لكل من يريد أن يعبث فيها. من أسباب تعلقهم أيضا بالنصوص، لماذا هو مع النص؟ لقد راهن الخطاب العلماني على أن المجتمعات الإسلامية ستنسلخ من الدين بنفس السرعة التي حصلت في أوروبا، ولكنهم صدموا لما رأوا ازدياد تمسك المسلمين بدينهم، فرأوا أن تتجه جهودهم إلى تحريف النص ومسايرته في الظاهر، وأن تحرك بوصلة المعركة من مواجهة مع النص إلى تخط للنص عن طريق مسايرته بجعل كل الرؤى والمفاهيم المنحرفة داخلة في مفهوم النص، بدل أن يقول هذا النص أنا أكفر به، بدل أن يقول هذا، يقول هذا النص يتحملني ويتحمله ولا زال الباب مفتوحا، أنت تستدل به وأنا أستدل به ولا زال المجال مفتوحا. أنا لا أستبعد أن هذه التوصية قد جاءتهم من أسيادهم، لا أستبعد، ولكن هذا هو الواقع. قلت أرادوا أن يسايروا النص بجعل كل الرؤى والمفاهيم المنحرفة داخلة في مفهوم النص، وتدثروا بألفاظ يسترون تحتها باطنيتهم، حيث ادعوا محاولة فهم النص ومحاربة الغلو في فهم النص. النصوصيون النصوصيون ونقد عدم إدراك المتغيرات. أنت إلى الآن متحجر ما تدري عن ودعوا البحث عن مقاصد النصوص وروح الشريعة وغايات التشريع والمصالح الكبرى لهذا الدين. ما أدري ما الذي تركوه من أصول الدين وفروعه. هناك مصالح كبرى، هذه المصالح تحتم عليك أن تعبث بهذا النص وهذا النص وهذا النص. من أهم ركائز القراءة المعاصرة أنها لا تهتم بالمعنى الذي يريده المتكلم. طبعا هذا منهج، هذا منهج يسلك في نقد وفهم النصوص عندهم. هذا المنهج لا يهتم فيه بالمعنى الذي يريده المتكلم، بل يهتم فيه بالمعنى الذي نشأ في ذهن القارئ أو المتلقي. وبالتالي فهم يريدون تسويق ما يريدونه من خلال النصوص. فالنص ليس مصدرا للهداية عندهم، بل هو عقبة كؤود في طريق الهداية يجب التخلص منه بأي طريق كان. هؤلاء كلهم دينهم معروف، محددات دينهم معروفة، ركائز دينهم معروفة. لماذا الحديث حول النصوص؟ لأنها تريق ما يريدونه. يريدون منا أن نكون مسلمين مثله، الإسلام المعتدل، الإسلام الذي لا يزرج الشرق والغرب. ما دام أن هذا النص يريق تقدم هذا الباطني يجب أن يتخلص منه. من الملاحظ أن أغلب الجهود في هذا المضمار كما ذكرت تتجه للقرآن الكريم، لأن المتكلمين قد كفوهم مؤونة نصف السنة. السنة متواتر وآحاد، والآحاد لا يستدل بها في اليقينيات، وانتهينا من السنة. من الملاحظ أيضا أن هذه الشرذمة قليلة جدا. سبحان الله، أنا نظرت في الرواد وأئمة الانحراف، وجدت أن هذه الشرذمة في قلتها بحيث تتحير. صوتها الآن تملأ الصحف وهي قليلة جدا. طيب، ما هي الأسباب التي جعلتهم يتصدرون منابر التأثير الآن؟ قلت من الملاحظ أيضا أن هذه الشرذمة قليلة جدا، وأكثرهم ماركسيون، ولم يشتهر أمرهم إلا بعدما سمي بالحرب على الإرهاب، حيث رأى كثير من المنهزمين أن ما يطرحه هؤلاء كفيل بالتخلص من النصوص التي يرونها مغذية للإرهاب بزعمهم، مما يدل على أن الحرب هو الحرب على الإسلام في أكثر صوره. أنا فيما قرأت من الكتب حول هذه الأفكار وجدت سبحان الله أنهم كانوا يشكون قلة تأثيرهم على الناس، وأن الناس ما يقرؤون ما يكتبونه، وما يكتبها أسيادهم من المستشرقين وممن كان يحزن لهذا ويظهره كثيرا محمد الكون. ولكن لما صارت هذه الأحداث سبحان الله وجدنا أن ما يكتبونه يقذف في الصحف بشكل، وهذا الذي أشهره. وإلا فهم قليلة جدا. وكما قلت أنا ما وجدت في أئمة الانحرافات بهذه القلة. للأسف أصحاب هذا التوجه يمتلكون منابر خطيرة لبث سمومهم، بل إن القراءة الجديدة للنصوص الشرعية أصبحت أشبه بالظاهرة في الفكر العربي المعاصر، بداية من المشاريع الثقافية الكبرى ومرورا بالندوات والمؤتمرات وانتهاءا بالأبحاث والمقالات، إضافة إلى ما يسخر لهم من إمكانيات ضخمة في وسائل الإعلام المختلفة. بل وهذا الذي حقيقة يحزن، إنهم يمثلون أحيانا الصوت الإسلامي في بعض المؤتمرات والندوات المقامة في المراكز العلمية الغربية. من الذي يمثل الإسلام هناك؟ الذي يمثلك ودينك هو أركون وشهرور وغيره. طبعا القصة لا تحتاج إلى تعليق. لماذا الحديث عن الإسلام ويمثل الإسلام فلان؟ لا يحتاج إلى تعليق. فالهدف واضح والجهة الدائمة واضحة وأدواتها معروفون، والمطلوب تلميع هذه الأدوات بما يمكن ومصادرة حق المسلم والإسلام بأي طريق ممكنة. بالرغم من الهالة الإعلامية التي يحظى بها أصحاب هذا الفكر المشؤوم، أنا سأعرض عليكم بعض ما قيل بعدما نفق محمد أركون، وهذا الذي قيل للأسف في صحف. أحدهم يقول: أعتقد دون مبالغة أن أركون المجدد الأكبر للإسلام في عصرنا الراهن. سبحان الله، والله بدون مجاملة، أنا لما قرأت هذه كتابك أين نحن؟ سبحان الله، أركون مجدد ومجدد أكبر. سبحان الله. ويقول أحدهم: أركون من الكبار الذين كانوا يجاهدون في بث النور وإحلاله محل الظلمة الكالحة في عالمنا العربي. سبحان الله. ويقول أحدهم: يظل أركون مشعلا حقيقيا. طبعا هو فعلا هو مشعل ونور لك ولأمثالك. يقول أحدهم: يهدف أركون إلى استخلاص التجربة الروحية الكبرى للإسلام وتنقيتها من كل ما علق بها على مدار تاريخ المسلمين. يقول أحدهم: أركون أول من قدم نقدا للتفكير الخرافي المعارض للمعرفة وبدد هيمنة الأسطورة في العقل العربي الإسلامي. طبعا هو سبحان الله هؤلاء كلهم يعني مقلدون وتقليدهم يرثى له. أول من هو يقول: أركون أحد حكماء المسلمين الكبار. طبعا هذا الكلام هذا الذي أنقله كل هذه الأقوال قيلت بعدما مات ونفقه. يقول أحدهم: خلال الأيام الثلاثة الأخيرة اشتغلت بكل ما كان متاحا ورقيا أو إلكترونيا بتوديع ثقافتنا لرمز عالمي مثل الراحل الأخير محمد أركون. يقول أحدهم: عمل محمد أركون طوال أكثر من نصف قرن على تقديم قراءة جديدة للإسلام، قراءة تستند إلى مرجعيات ومناهج علمية. والأقوال التي قيلت كثيرة. أنا أقول هنا: بالرغم من الهالة الإعلامية التي يحظى بها أصحاب هذا الفكر المشؤوم، فإن النظر إلى كتاباتهم ومقالاتهم وأبحاثهم يكتشف الضحالة العلمية التي هم عليها. وفقرهم الثقافي التي الذي يغلب عليهم ويظهر هذا من أمور كثيرة منها الأدوات التي استخدموها في إرادة قراءة النصوص يعني أصحاب هذا التوجه في أدواتهم التي استخدموها في إرادة قراءة النصوص من أكثر الناس تقليدا ويا ليتهم يقلدون المسلمين إنهم يقلدون الكفار فمصادرهم كتب المستشرقين وبحوثهم ومقالاتهم طبعا هم يفتخرون بذلك هم لما يحيلون إلى أولئك كأنهم يحيلون إلى إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم يفخمون ومن المعروف أن المخزون أنا ذكرت هذه النقطة فقط لبيان أن ما ينسج حوله من أنهم مفكرون وعبقريون كلام فاضي مصادرهم كتب المستشرقين وبحوثهم ومن المعروف أن المخزون التنظيري في علوم الدلالة في الفكر الغربي يتكون من أربعة علوم فلسفة اللغة اللسانيات النقد الأدبي وما يسمونه الهرمنيوطيقية هذه أربعة أدوات والمستشرقون لا يوظفون بشكل منهجي منظم كل هذا المخزون الذي عندهم المفروض أن يكونوا قد سلطوا على النصوص بما أنهم يريدون أن يسلطوا كل هذه الأدوات ولكن الذي نجده بل يكتفون في الأغلب بتسليط ما يسمونه بعلم الفيلولوجيا فلسفة اللغة وهم يعترفون المستشرقون يعترفون بعجزهم عن استعمال جميع أدواتهم يقول أحدهم يقول طبعا سئل لماذا أنتم تكتفون بجانب واحد في نقد التراث الإسلامي ولم تستخدموا بقية الأدوات يقول المستشرق المطلوب منه أن يتعلم لغة التراث اللغة العربية مثلا يبدأ يتعلم هذه اللغة تعلم اللغة بعدما تعلم اللغة قرأ التراث بعد هذه المرحلة المطلوب منه أن ينقد التراث في جميع مجالاته بعد أن انتهى من نقد التراث المطلوب منه أن يتحدث أيضا في المجالات الأخرى في الطب والهندسة وأن يتصدر المجالس فلذلك يقول نحن اكتفينا بجانب واحد وألغينا بقية الجوانب ما نستطيع هذا هو يعترف المستشرق ولكن ما الذي نجده في بين في تلاميذهم بينما تلاميذهم يتذمرون من اعترافات المستشرقين كما نجده عند أركون كأنه يتمنى أن لا يظهر سيده بعض عواره وعجزه وإذا كان هذا حال المقلد المستشرق فحال المقلد تبعث على الاستغراب أكثر أسيادهم هكذا في تسليط علومهم التي يتبجحون بها فقرهم بهذا الشكل أما هؤلاء ففقرهم أكثر من أهم ملامح أصحاب القراءة الحديثة استنساخ التجربة الأوروبية في التخلص من نصوص كتابهم المقدس بتسليط مناهج النقد عليها وإثبات زيف كثير منها وتضاربها وتناقضها وإسقاط التجربة نفسها للإسلام في مصادره وأصوله وشرائعه من الملاحظ أن هذه الفئة لم تلجأ إلى هذه الزندقة إلا لأن الفجوة بين ما تريده من الإسلام وبين حقيقة دين الإسلام كبيرة ما تريده هذه الفئة من الإسلام وما هو في ما نجده من حقيقة الإسلام الفجوة كبيرة جدا ليس مثل المتكلمين حاول النصوص وببعض الأدوات استطاعوا الفجوة هنا كبيرة ولا يمكن ردمها بأدوات التأويل التقليدية على خطورتها وهم هؤلاء المعاصرون ليس عندهم من العلم ما نجده عند المتكلمين سبحان الله أنت لما تقرأ لهؤلاء تجد أن المريسي كان علامة وأن فلان من المتكلمين المعتزلة كانوا قمم بالنسبة إلى هؤلاء المعاصرون. فاستحسنوا استنساخ التجربة الغربية على مصادر الإسلام غافلين أو متجاهلين الفوارق الدينية والعلمية والمنهجية والواقعية بين دين الإسلام ودين الكنيسة وبين القرآن الكريم المحفوظ والسنة النبوية الصحيحة وكتاب النصارى المحرف المنسوخ. لقد ظن أولئك أنه لا سبيل إلى تقدم المسلمين إلا بتقليد الغرب في جميع ما هو عليه، فالتجديد الديني بالمعنى العلماني وهذه القراءة عندهم حل عندهم للتخلف الذي أصاب المسلمين. ولك أن تستغرب أن يكون الانسلاخ من الدين علاجا للتخلف التقني. إيش العلاقة بين الأمرين؟ مما يدل على عمق تخلفهم عقليا قبل أن يكون ذلك دينيا. إنما ينسف هذه القراءة إضافة إلى أنها ليست قراءة المسلمين أن الله عز وجل قد نص في أزيد من 11 موضعا على عربية القرآن. هذا جزء مما كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وغيرها من الآيات. والحكمة من النص على عربية القرآن الكريم ليست إخبارا مجردا، ما نحتاج أن يقال لنا القرآن عربي. طيب ما هي الحكمة؟ بل المراد منها التأكيد على منهج الاستنباط والفهم من القرآن الكريم، وأنه يجب أن يكون ذلك وفق قواعد ومعهود اللسان العربي. ولذلك اهتم الإمام الشافعي باللغة العربية في الرسالة عكس ما نجده عند المتأخرين كالغزالي الذي استفتح كتابه المستصفى بالتنويه بالمنطق، مع أنه مدخل للفلسفة اليونانية. وباتباع منهج أصحاب القراءة الحديثة نكون قد جعلنا القرآن الكريم تابعا للغات الغربية، بل تابعا لرغبات الجميع. من الأقوال الجميلة التي وجدتها في هذا الصدد أشعار قالها العلامة إقبال شاعر باكستاني، يقول هذه القراءة تلغي الألوهية بكاملها، وتلغي أن يكون هناك شيء مرجع تتعبد الله عز وجل على ضوئه. يقول طبعا أحدهم عرب الشعر باللغة العربية الأردية، أحدهم عربها، يقول وإن شئت فالقرآن التأويل لاعب مجال لي، فجدد لنا شرعا يلائمه العصر. هذا يرجع إليك، يعني كل واحد يأتي لنا بشرع يزعم أنه يلائم العصر. يقول رأيت بأرض الهند أي عجيبة، فإسلامها عبد مطلوب منه هذا، ومسلمها حر. المسلم هو الذي يسير الإسلام، مطلوب منك هذا ومطلوب منك هذا ومطلوب منك هذا. أختم الكلام بالحديث عن سياق بعض الآيات. يقول الله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. طبعا الإلحاد هنا كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما هو أن يوضع الكلام في غير موضعه لينتهي الأمر إلى إفراغ الدين من محتواه. في نفس السياق يقول الله عز وجل إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. على كل حال يبدو أن هناك خلط في الأوراق. أنا أريد أن أقول أن الله عز وجل ذكر هذه الآية بعدما ذكر الإلحاد، إن الذين يلحدون في آياتنا، بعد ذلك قال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. طبعا الجواب هنا غير مذكور، وقد اختلف المفسرون في إضماره، وإنه لكتاب عزيز. لماذا ذكر هذا بعد ذكر الإلحاد؟ أن ذلك إلحاد عام وهذا إلحاد خاص. ذكر الله عز وجل هنا بعض الأوصاف لكتابه ليبين أن الذي يلحد في كتابه ففي منهجه وفي تفكيره سفاه. يقول الله عز وجل وإنه لكتاب عزيز، والعزيز يأتي بمعنى النفيس، ويأتي بمعنى الذي يغلب ولا يغلب، وهذا كله منطبق على القرآن. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل. من معاني الباطل هنا التغيير والتبديل، من بين يديه ولا من خلفه، التنصيص بهاتين الجهتين المراد بها من جميع الجهات. لا يمكن أن يأتي التغيير والتبديل ويحصل في القرآن من أي جهة. تنزيل من حكيم، الله عز وجل حكيم، لا يشرع ولا يفعل إلا ما يكون مقتضى الحكمة، حميد متصف بصفات الكمال. كل هذا لبيان أن أولئك الملحدين وهؤلاء الملحدين بعيدون جدا عن مقتضى الحكمة ومقتضى الإيمان ومقتضى هذه النصوص، وأن من تنكر للقرآن فهو بعيد عن هذه الأوصاف. بعد ما قرأت في هذه السلسلة، قرأت فيها على مدى أيام، سبحان الله، كلما أقرأ أجد أن، طبعا هذا عام، أنت لما تقرأ في الأفكار المنحرفة في البدع يعظم إيمانك بالقرآن أكثر. الله عز وجل يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. مع هذه الجهود التي ابتدأت من بداية المنحرفين وإلى الآن، والقرآن كلام الله عز وجل لا يزداد إلا شرفا وعزا وعظمة. وهذه القراءات ذكرتني أيضا ما ذكره شيخ الإسلام في مقدمة الجواب الصحيح. ذكر أن ما يحصل للإسلام من ذكر بعض الشبه، يقول هذا من الوسائل التي يظهر الله بها دينه. فعلا هذه الجهود المشؤومة جعلت كثيرا من الغيورين يؤلفون ويكتبون مقالات، مؤلفات، رسائل علمية جميلة جدا. علينا أن نقتني هذه الرسائل ونقرأ فيها. هناك وصية أختم بها، وهي أنه لا ينبغي أن ننشغل بهؤلاء السفهاء. بعض طلاب العلم يضيع وقته، الجانب الكذا عند أركون والجانب، ليش؟ الكتب موجودة الحمد لله. مثل هذه الأفكار يكفي أن يتبين لك عوارها وضلالها، يكفي. الذي يريد أن يتخلص من النصوص جملة واحدة، ما هو الحق الذي عنده حتى تبحث فيه؟ لا تضيع وقتك معه. إلا أنه ينبغي أن نقرأ شيئا عن هؤلاء حتى نتسلح به. فهناك كما قلت كثير من الناس الآن يقول هذا الذي تدعيه قراءة فلان وأنا أخالفك لأنني على قراءة فلان. هذه الشبهة أثاروها الآن كثيرة، هذه الشبهة. ولذلك إذا قرأنا عن مصادرهم وعن أساليبهم وأدواتهم قراءة إجمالية تكفي. أما المتخصصون فلا بد أن يقرأوا بشيء من التفصيل عنهم وعن ضلالهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.